بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث حاء، وحدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون حاء، وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن المبارك حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. وفي حديث سفيان: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث جمهور المحدثين يذكرونه في أول كتبهم لقصد تصحيح النية قبل البدء في العمل. هات لنا جامع العلوم، ذكره النووي أيضا في أول 40، وقال: تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس له طريق تصح غير هذا الطريق. قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، أن ما له طريق تصح إلا هذا، واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له، مقام خطبة الكتاب، لأن الشأن أن الإنسان يعمل مقدمة وخطبة بين يدي كتابه وتأليفه. فالإمام البخاري افتتح صحيحه بهذا الحديث، جعله يقوم مقام الخطبة، مقام المقدمة، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. هذا هو الغرض من تقديم الأئمة هذا الحديث في أوائل كتبهم، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة، باطل لا ثمرة له. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية كل باب، في الأعمال بالنية في كل باب، يعني أول كتاب، أول باب، أول كتاب الطهارة، وفيه أبواب يذكره في كل باب، الصلاة يذكره في أولها، وفيها أبواب يذكره في كل باب، ولو مختصرا لتصحيح النية. ومعناه أنه إذا كان الكتاب فيه 60 كتابا أو بابا يذكر الحديث 60 مرة، يذكره 60 مرة، يكون الحديث فيه 60 مرة على حسب الأبواب كثرت أو قلت. وقال ابن مهدي من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أحد الأحاديث الذي يدور عليه الدين. روي عن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه، يعني يدخل في 70 بابا من الفقه، من حيث أنه الطهارة يحتاج إلى نية، الصلاة يحتاج إلى نية، الزكاة يحتاج إلى نية، الصوم يحتاج إلى نية، وعدد كل عبادة تفتقر إلى النية. ويؤجر العبد على نيته ولو لم يعمل، ولا يؤجر على عمله على عبادته إن لم ينويها. ومن هنا قالوا نية المرء خير من عمله. وقال النووي رحمه الله أجمع العلماء أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. الإجماع قائم على 3 أمور في هذا الحديث: أجمعوا على عظم موقعه أنه حديث عظيم موقعه عظيم، أجمعوا على كثرة فوائده، أجمعوا على صحته. حديث الأعمال بالنيات الأعمال بالنية مجمع على صحته. ثم قال نقل قول ابن مهدي ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. تصحيح النية، النية تشرد، فإذا بدأ يعالجها ويضبطها بمثل هذه الأحاديث وأدلة الإخلاص وشرع في العمل على إخلاص استفاد ونفعه الله وأعانه. وقد فعل ذلك، ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري وغيره، فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من كتابه، أما مسلمون فذكره في هذا الموضع. مناسبة ذكر الإمام مسلم له في هذا الموضع أن أعمال بالنية وأن يدخل فيه الغزو، فذكره في تصحيح النية في الغزو أن لا تشرد نيتك إلى مطلب دنيا أو قصد سمعة أو تشهير أو شجاعة أو ظهور أو غير ذلك. هذه عبادة عظيمة محتمل أنه تذهب روحك فيها. الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، عبادات كثيرة. لكن فقه الإمام مسلم جعله يذكر في هذا الموضع لأن هذا قد يكون آخر مرحلة من حياتك، فإذا مت على نية صحيحة في هذا الغزو مت على استفيد لغزوك ولما حصل لك فيه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وكل هذا حاصل بالنوايا، لو لم ينوي يصحح النية ما حصلت له هذه الأجور. فتصحيح النية في الغزو وفي المواجهة أمام الأعداء فيها بركة عظيمة. وفساد النية في كل حال فساد القلب، فساد للقلب وفساد للأعمال. بالنوايا الصحيحة يؤجر الإنسان على مباحات احتسبها مثل نومه وأكله وشربه وعشرته ووضع اللقمة في فم امرأته وأمثال ذلك. وقد يؤجر على ما يأجر مثل أجر الثري، وليس وهو فقير نقير ما عنده شيء. لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل فلان، أي مثل الصالح يصرفه في مواضعه، فغبطه فتمنى هذه الأمنية وصدقت نيته بذلك فله مثل ذلك الأجر. لو أن لي علما لعملت فيه مثل فلان العابد الصالح فيحصل له مثل ذلك الأجر وليس بعالم. والآخر مفسد حتى في قلبه فسد قلبه، فهو يرى أنه لو عنده مال يشرب الخمر ويخزن كثير يدخن كثير ويذهب إلى ذلك ماذا يعمل عليه الرشوات حتى يسجنه وعلى ذلك أن يعتدي عليه وعلى فهو في الإثم مثل المفسدين. هذا حال النوايا ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أمر جلل أن يعتني الإنسان بتصحيح النية والقصد حتى يصلح كله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، والله ما يصلح منه شيء. إذا فسد القلب ما يصلح من الجسد شيء، لا مظهر ولا مخبر ولا عبادة ولا أقوال ولا أفعال، تصير كلها هباء منثورا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال الحفاظ: لم يصح هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمر، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رحم إبراهيم، ولا عن محمد إلا من طريق يحيى الأنصاري كما تقدم. هذا كلام الحفاظ واتفاقهم أيضا، ما له صحيح إلا هذا الطريق المتفق عليها. إنما الأعمال إنما للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه، إنما الأعمال بالنيات. فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب إذا كانت بنية ولا تحسب إن كانت بلا نية، ويقصد بذلك العبادات وما كان في معناها من نواهم الخير. وفيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية، إنها عبادة، كل العبادة تفتقر إلى النية. وكذا الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات، فذا سائر العبادات لا بد فيها من النية حتى تكون مقبولة، تكون صحيحة، تكون مأجورا عليها بالنية. وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية، يعني لو زالت النجاسة صحت الصلاة في هذا الثوب في هذا، ولو لم ينوي إزالتها لأن زال مقتضاها ما بقي لها أثر، لأنها من باب التروك والترك لا يحتاج إلى نية، يعني ترك هذا العمل ترك هذا التروك. الأفعال في العبادة تفتقر النية، والتروك ما تحتاج إلى نية لأن تصح التروك بغير نية جمع ترك. وقد نقل الإجماع فيها أي في هذا الأمر أن التروك تصح بغير نية، فلو ترك الربا صح تركه للربا ولو لم ينوي، ترك الخمر صح تركه للخمر ولو لم ينوي بذلك يعني أنه سيترك. وتدخل النية في الطلاق، هذا جيد لو لم ينوي وقال أنا ما نويت طلاقها، نويت تهديدها، فإذا صدق في ذلك ما تقع عليه طلقة. قال: والعتاق، لو قال هذا العبد متروك لوجه الله ثم قيل له ماذا حررته، قال: لا ما عرفت، إنما تركته لوجه الله، يعني عمل اليوم أردت يستريح اليوم، أردته يعني متروك لوجه الله أي يأخذ إجازة، ما كان من ذلك ما تعتبر، إنما إلى نيته. والقذف، لكن القذف إذا احتمل، إذا كان محتملا، أما إذا كان صريحا فلا، لابد ما يعني يكفي فيه التلفظ، لأنه مثلا فيه احتمال لو قال أنا قلت هذا الرجل يؤتى، قالوا ماذا تعني يؤتى، يعني كما تؤتى المال، قال لا أنا يؤتى يعني يأتيه الضيف، يأتيه الزائرون يأتيه، لأن كلمة محتملة، فلا بد فيه من الصريح. القذف إذا كان صريحا ما يحتاج إلى نية، قد إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أمتها ألسنتها ما لم تعمل أو تكلم، فالصريح ما يحتاج لنية، ما عاد نقول له هل كنت ناويا أنه كذا وكذا، يؤخذ بقوله. ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح، وإن أتى بصريح الطلاق ونوى طلقتين أو ثلاثة وقع ما نوى. وقوله إنما الأعمال وإنما لامرئ ما نوى، قالوا فائدة ذكره إذا بعد إنما الأعمال بالنيات بيان عن تعيين المنوي. لو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو غيرها، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين. وإنما لامرئ ما نوى، فلو قال إنما الأعمال بالنيات سيقول أنا نويت فقط، أنا نويت ولم أعين في نيتي كذا وكذا وهذا يكفي، فلا بد أن ينوي أنه فاتته صلاة العصر وهذه التي الظهر مثلا، وهذه التي صلاها في وقت العصر هي صلاة الظهر ثم يصلي بعدها العصر، يكون ناويا هذا لا متلفظا به. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه، أو مالا أو جاها أو ذكرا أو شهرة، ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. وأصل الهجرة الترك، والمراد هنا ترك الوطن، والمقصود ترك وطن الكفر إلى وطن الإسلام، أو وطن البدعة والشر إلى بلد يعبد الله فيه آمنا على دينه. وذكر المرأة في الدنيا مع الدنيا يحتمل وجهين، حدهم أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة قال لها أم قيس، فقيل له مهاجر أم قيس، والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته، والله أعلم. أما أن رجلا هاجر لتزوج امرأة فنعم، قيل له مهاجر أم قيس، وأما أن الحديث ورد من أجل ذلك فلا، كما ذكر ابن رجب وغيره، ليس هذا سبب ورود الحديث. صحتها وبطلانها بالنية، إنما الأعمال بالنيات، الأجر عليها وعدم الأجر عليها بالنية. التفريق بين العبادات بالنية، التفريق بين العادات والعبادات بالنية. كيف تفرق بين غسل الجمعة وبين غسل التبرد؟ إلا بالنية. كيف تفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفرض؟ إلا بالنية. كيف تفرق كذلك بين يعني ماذا صدقة التطوع وصدقة الفرض التي هي زكاة وأمثال ذلك؟ وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها أي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نوى، فإن قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك والمقصود الحسن، ذلك المقصود الحسن، وإن قصد به مقصودا سيئا كان له ما نواه. شيخ الإسلام ألف في ذلك، وهذه من هذا كلامه من هذا الموضع، يعني شرح هذا الحديث شرحا واسعا، هذا في مجموع الفتاوى في 18 254. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين جامع العلوم، أحدها بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر، وتمييز صيام رمضان صيام غيره، تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره، سواء الله قصد به الله وحده أو قصد بها غير الله أو أشرك مع الله. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون من كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة بلفظ مقارب لذلك، وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها، يعني يقول النية والإرادة والقصد. ثم ذكر الأدلة التي فيها الإخلاص والتي فيها مقاصد الآخرة، من كان يريد العاجلة، من كان يريد حرث الآخرة نزل في حرثه مع حرثه، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها، وما كان من ذلك من الأدلة، جملة كثيرة ذكرها. عرفتم مناسبة ذكر الإمام مسلم لكتاب الحديث إنما الأعمال بالنية في هذا الموضع، مظنت آخر الأيام، فهو يريد أن يعني يذكر هذا في باب أنه قد يموت على نية صحيحة إن صحح نيته، وإن لم يصحح نيته خرج من الدنيا على نية فاسدة. فوضعه في هذا الموضع في الغزو وفي الجهاد مهم يعني واضح، بينما كثير من العلماء يجعلون هذا في أول كتبهم تصحيحا للنية، لكن هذا جعله في هذا الموضع لأن هذا مخرج من الدنيا قد محتمل للخروج من الدنيا، فإذا خرج من الدنيا على نية طيبة وظن بالله حسن هذه خاتمة حسنة. ولفظ الحديث إنما المتفق عليه إنما الأعمال بالنية، والذي في الصحيح في إحدى روايات بالنيات، هذا ليس المتفق عليه، فأنت تراه في هذا الموضع إنما الأعمال بالنية. طيب، وفي عديد من المواضع من البخاري بهذا اللفظ بالنية، وفي بعضها بالنيات. الرواية المتفق عليها البخاري ومسلم بالنية، إحدى الروايات في البخاري بالنيات، اشتهرت هذه الرواية لشهرة النووي لها، جماعة من الذين كتبوا يكتبونها بالنيات. والمقصود بالنيات هي النية، النية اسم جنس تشمل سائر النيات، فقولك إنما قولك إنما الأعمال بالنية يعني لفظ يشمل جميع النيات، هو شامل، مثل لفظ السماء يشمل السماوات إذا أضيف. من سيفيدنا حول هذا الحديث؟ حول أصوله التي أخذناها مبدئيا، لا يعني فيما يتعلق بالأصول التي أخذناها في بداية الحديث، ونعم يعني عن عمر من طريق يعني هذا الطريق فقط، ليس إلا عن طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر، هذا بلا خلاف، هذا إجماع، ما له طريق تصح إلا هذا عند أهل الحديث. نعم. ثانيا، حتى أن ابن مهدي يقول ينبغي لمن صنف كتابا أي على الأبواب يجعله في أول كل باب، أول الطهارة، أول الصلاة، أول حتى ولو الأبواب، ها هذا الظاهر. نعم، لهذا القصد. ثلاثة إجماعات في بداية، ما هي الإجماعات؟ إجماع أنه ما صح إلا عن عمر، يعني أنه أجمعوا على كذا وكذا، نعم ها تقدم. وإجماع على موضع عظمة هذا الحديث، وإجماع على كثرة فوائده، وإجماع على صحته، ثم الإجماع الآخر الذي عن الحفاظ خاصة أنه ما صح إلا من هذا الطريق، عن الحفاظ خاصة. فعندك أربع إجماعات، إجماع على موقعه وعظمته، الثاني على كثرة فوائده حيث لو أراد الإنسان أن يدخله في 70 بابا أو أكثر وجد، الثالث على أنه صحيح مع أنه ما هو متواتر لكنه صحيح هذا الحديث بالإجماع مع أهل الشأن، الرابع إجماع الحفاظ، قال الحفاظ، نقل عن الحفاظ، قال الحفاظ، لم يصح هذا الحديث إلا من هذه الطريق، يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر فقط، وما عداها من الطرق لم يصح، ولا صح عن غير عمر البتة. طيب، هناك فوائد تتعلق بهذا مضى بغير هذه الإجماعات المذكورة. أيضا نبه النووي على أن الأعمال بالنيات، الأعمال على قسمين، قسم يدخل في النيات معنى أنها صحة العبادة وعدم صحتها وتمييز بعضها عن بعض، وكذلك ما يتعلق بكلام السلف والزهاد يطلقون على الإخلاص، تحتجون بهذا الحديث كما فعل النووي في أول كتاب الإخلاص، داخل في الإخلاص، والفقهاء يذكرونه في كتب الطهارة في كتب كذا تصحيحا على أن العبادة لا بد لها من نية حتى تميزها من العادات، وحتى تميز بعضها من بعض، وحتى تكون مأجورا عليها.